Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
جمهورية الإكوادور تقرر تعليق اعترافها بجبهة البوليساريو التي كانت اعترفت بها عام 1983 مع فتح ما يسمى بسفارة سنة 2009. وزيرة خارجية الإكوادور أبلغت نظيرها المغربي بهذا القرار وبرسالة الإخطار التي بعثت بها إلى ما يسمى بتمثيلية الجبهة في كيتو. حرب لبنان، غارات جوية على مدينة صور عقب صدور دعوة من الجيش الإسرائيلي لإخلاء أجزاء كبيرة من المدينة التي تأوي آلاف النازحين من مناطق جنوبية أخرى. الدعوة أرفقت بخريطة للمنطقة التي ينبغي الابتعاد عنها والتي استهدفت بهذه الغارات كما يجري في الضاحية الجنوبية لبيروت. الحرب على غزة متواصلة في يومها 83 بعد 300 في إيقاعها اليوم الغارات والقصف، ومنظمة الصحة العالمية تعلن تعليق حملة التلقيح ضد شلل الأطفال في شمال غزة بسبب القصف الكثيف. في الغابون، نشر مضامين مشروع الدستور الجديد الذي يعد ثمرة حوار وطني والمرتقب عرضه على الاستفتاء الشعبي في 16 من نوفمبر المقبل ليشكل الخطوة الرئيسية التالية في المرحلة الانتقالية. في المغرب، توجهات لتشجيع واردات زيت الزيتون لخفض أسعاره المرتفعة محليا. مشروع قانون المالية يتضمن مجموعة من الإعفاءات والتخفيضات الجبائية والجمركية على الواردات من بعض المواد. الإكوادور قررت أمس تعليق اعترافها بجبهة البوليساريو التي اعترفت بها سنة 1983 مع فتح ما يسمى بسفارة لها في العام 2009. وأبلغت وزيرة الخارجية الإكوادورية غابرييلا سومرفيلد خلال محادثات هاتفية نظيرها المغربي ناصر بوريطة بهذا القرار وبرسالة الإخطار التي بعثت بها إلى ما يسمى بتمثيلية الانفصاليين في كيتو. ويندرج قرار الإكوادور في إطار استمرار الدينامية التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال السنوات الأخيرة لتكريس مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي كأساس وحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي. ويفتح قرار الإكوادور فصلا جديدا في العلاقات بين المغرب وهذا البلد الأمريكي اللاتيني. نتابع تعليق محمد النشطاوي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش.
هو خبر مهم ينضاف إلى سلسلة الإنجازات التي يحققها المغرب في سبيل الإقبار النهائي لهذا الملف. وأكيد أن الإكوادور كانت إحدى الدول الداعمة للجمهورية الوهمية بتحريض وبدعم من الجزائر، لكن الإكوادور حاليا غيرت من موقفها عندما عملت على تأكيد مغربية الصحراء والعمل على الاستقلال بقرارها سياسيا بعد أن استقلت عن الجزائر اقتصاديا. وهذا يؤكد بالفعل أن المغرب في طريقه إلى تجفيف منابع الاعتراف بالبوليساريو من خلال الحد من الاعترافات وسحب الاعترافات وزيادة مواقف الداعمة للموقف المغربي ولمغربية الصحراء وللحكم الذاتي. وهذا يبين أن الدبلوماسية المغربية في طريقها الصحيح من خلال العمل على الحد من تداعيات الاعترافات بالجمهورية الوهمية. أكيد أن بعد المواقف الداعمة للبلدان الكبرى كالولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، فالقضية الوطنية في الطريق الصحيح في أفق الطيب النهائي لهذا.
إلى لبنان الآن، حيث استهدفت غارات إسرائيلية صباح اليوم مدينة صور في الجنوب بعيدة طلبات إخلاء للمدينة أثارت موجة نزوح منها، وفر مدنيون عقب صدور دعوة من الجيش الإسرائيلي للسكان لإخلاء أجزاء من المدينة التي تأوي آلاف النازحين، أرفقت بخريطة للمنطقة التي ينبغي الابتعاد عنها. وحزب الله أعلن صباح اليوم عن قصف قاعدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قرب تل أبيب، سبق أن استهدفها عدة مرات بعد سلسلة الغارات الجوية الليلية على ضاحية بيروت الجنوبية. معنا من بيروت مراسلنا خلدون زين الدين. مرحبا خلدون، كيف تمضي الأوضاع إذن ميدانيا مع استمرار القصف والغارات الإسرائيلية في الضاحية والجنوب وإعلان الجيش الإسرائيلي عن مقتل هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله الذي تم تداول اسمه لخلافة زعيم الحزب حسن نصر الله مشيرا إلى أنه قتل في غارة جوية على ضاحية بيروت الجنوبية قبل 3 أسابيع؟
نعم إبراهيم، اليوم على شهر بالتمام على ما وصفت بالمواجهة المفتوحة بين إسرائيل وحزب الله. كان في الأول حرب إسناد بعد بعيدة طوفان الأقصى، الآن أصبحنا في مواجهة مفتوحة، ومضى شهر على هذه المواجهة المفتوحة التي حولت بعض المناطق في الجنوب وبعض الأحياء في الضاحية الجنوبية إلى ما يشبه استنساخا لغزة 2 بحجم الدمار وبحجم الضحايا الذين سقطوا. حتى الساعات الماضية كانت عدد الضحايا قد سجلوا 2546 والجرحى 11862 جريحا. هذا المشهد بعد شهر تقريبا. التطورات طبعا متسارعة، تفضلت بالإشارة إلى صور، وكان هناك دعوات للسكان بإخلائها، وهي أساسا كانت أخرى من ساكنيها. وتطور كان أمس على صلة بهاشم صفي الدين الذي وصف بأنه خليفة حسن نصر الله. المعلومات ترددت أمس عن أنه تم انتشار جثته، مع العلم أنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية منعت إسرائيل أيا كان حتى من المسافين من الاقتراب إلى مكان هذه الغارة لانتشار الجثث، وكان معه أيضا 25 عنصرا آخر كانوا برفقته وبعض القياديين. هذه التطورات إذن إبراهيم تدفعنا للتساؤل ماذا عن المفادين الدوليين وماذا يحملون للبنان، خصوصا أن كان هناك زيارة لأموس أوكستين. في الواقع الجهود الدبلوماسية كان الجواب عليها واضحا جدا بأن هناك تصعيد من جانب إسرائيل من خلال الغارات المكثفة التي عايشناها خلال الساعات 24 الماضية، ورد حزب الله كذلك باستهداف بعض المناطق في إسرائيل. بالتالي وكأن هذا الجواب هو جواب سلبي بانتظار المزيد من المناقشات والمزيد من التفاوض تحت سقف النار كما بات معلوما. هذه تطورات متسارعة جدا. إذن تماما نحن اليوم شهر على هذه المواجهة المفتوحة بين إسرائيل وحزب الله.
شكرا خلدون زين الدين، كنت معنا مباشرة من بيروت. رئيس الدبلوماسية الأمريكية أنتوني بلينكين يواصل جولته في المنطقة وحل اليوم بالسعودية قادمة من إسرائيل، وأكد أن الوقت حان لإنهاء الحرب في غزة، وحث إسرائيل على بذل المزيد من الجهود للسماح بدخول المساعدة إلى القطاع. وتتواصل الحرب في غزة في يومها 83 بعد 300 في إيقاعها اليومي. الغارات والقصف حصيلة القتلى ارتفعت إلى أزيد من 42,790 بعد إحصاء 74 قتيلا خلال الساعات 24 الماضية. ومنظمة الصحة العالمية تعلن تعليق حملة التلقيح ضد شلل الأطفال في شمال غزة التي كان من المفترض أن تبدأ اليوم بسبب القصف الكثيف. وقالت المنظمة في بيان لها إن الظروف الحالية تجعل اصطحاب العائلات أطفالها لتلقي اللقاح ومهمة العاملين في المجال الصحي أمرا مستحيلا. العمليات العسكرية متواصلة في الشمال المحاصر والمعزول، وقالت الأمم المتحدة أن الفلسطينيين يعانون أهوالا لا توصف في شمال القطاع، وبدأت الإمدادات الرئيسية تنفذ وضربت المستشفيات التي أصبحت مكتظة بالمرضى. نستمع إلى شهادة حول الوضع في مستشفى كمال عدوان مع معتز أيوب من إسعاف الدفاع المدني في شمال غزة.
بخصوص المستشفيات، لا يوجد مستشفيات في محافظة شمال غزة سوى مستشفى كمال عدوان، وشبه متوقف يعمل بالحد الأدنى الآن، كادر طبي قليل، لكن عدد الإصابات الموجود في مخيم جبالي والمشروع محافظة الشمال يفوق قدرة المستشفى وقدرة استيعاب المستشفى لعدد الإصابات. الآن أي حدا أي شخص بتصاب في الشمال بيضلوا ينزف لما يموت. إحنا كضباط إسعاف بنعرف شو نودي الحالات. كمال عدوان ممكن تستقبل 1, 2, 5, 10, 20، لكن إحنا الآن في كل لحظة وفي كل ثانية في عنا شهداء وفي عنا إصابات. حتى كمان على صعيد المقابر الناس مش قادرة تصل المقابر تدفن، الناس بتدفن الآن صارت في الطرقات وفي الشوارع. الوضع في الشمال كارثي جدا جدا. طبعا كطواقم دفاع مدني وكطواقم إسعاف إحنا بنتحرك، حركتنا محدودة، مش سيارة واحدة، عدة سيارات عشان الأمان، بنتحرك سيارتين أو ثلاثة، أو في منطقة محدودة شوارع معينة اللي فيها الكثافة السكانية فقط. يعني ممكن يصير استهداف شوارع شمال غزة، ما زالت هناك منها الشهداء منها المصابين ملقوا على الأرض. لم تستطع طواقمنا، طواقم الإسعاف والدفاع المدني، بنقل هؤلاء الإصابات. نسأل الله السلام للجميع، ونسأل الله ربنا يزيل هالغمة على خير قريبا عاجلا أم آجل يا رب.
في الجابون تداولت وسائل الإعلام المحلية أمس على نطاق واسع مضامين مشروع الدستور الجديد المرتقب عرضه على الاستفتاء في 16 من الشهر المقبل، بحيث يشكل الخطوة الرئيسية التالية في المرحلة الانتقالية وإعادة بناء المؤسسات. وينص مشروع الدستور الجديد المكون من 12 بابا و24 فصلا على إقامة نظام رئاسي يتمتع بسلطة تنفيذية قوية بدون رئيس وزراء وولاية رئاسية من 7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. قراءة في مضامين مشروع الدستور مع محمد لمين المبروك الأكاديمي والباحث في الشؤون الإفريقية من نواكشوط.
من أبرز مضامين مشروع الدستور الجديد في الجابون هو أن رئيس الجمهورية ينتخب لولاية من 7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجب أن يكون من أبوين غابونيين. كذلك يجب على رئيس الجمهورية أن تكون زوجته من أبوين غابونيين. كذلك رئيس الجمهورية يكون مسؤولا أمام الشعب وأمام البرلمان، وفي حال ارتكابه للخيانة العظمى يمكن أن تتم محاكمته. وكذلك في حال ثبت أنه قام بتبديد المال العام أو شارك في أمور تتعلق بالإرهاب. وكذلك البرلمان الجديد في الجابون سيتكون من غرفتين، غرفة تسمى بمجلس النواب أي الجمعية الوطنية، وغرفة تسمى مجلس الشيوخ انتخاب أعضاء البرلمان في الجابون، يكون ل5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. كذلك ينص الدستور الجديد على أن أي نائب برلماني داخل الحكومة منصبه سيكون من نصيب شخص آخر أي من يخلفه على اللائحة الانتخابية.
في المغرب توجهات لتشجيع واردات زيت الزيتون لخفض أسعاره المرتفعة في السوق المحلية. وفق ما تضمنه مشروع قانون المالية لعام 2025، تعتزم الحكومة مواجهة غلاء مجموعة من المواد الغذائية بإقرار إعفاءات وتخفيضات جبائية وجمركية على واردات بعض المواد ومن ضمنها زيت الزيتون، مع توجه لتقليص الصادرات من هذه المادة التي تدخل بشكل كبير في العادات الاستهلاكية اليومية للأسر المغربية، وذلك بهدف خفض أسعارها التي ارتفعت بشكل كبير في ظل قلة العرض جراء توالي سنوات الجفاف. حول العوامل التي تفسر ارتفاع أسعار زيت الزيتون والحلول المقترحة لتقوية العرض نستمع لكمال أبركاني الخبير وأستاذ العلوم الزراعية بالكلية متعددة الاختصاصات بالناظور.
المشكل ديال الجفاف اثر بزاف على المساحات المزروعه في المغرب في السنوات الماضيه، كاين عاوتاني طلب كبير على زيت الزيتون. هذا هما يعني اهم الاسباب اللي تقدر يعني يكون عنده علاقه مع هذا الارتفاع في الاسعار ديال زيت الزيتون. غادي نبداو نحبسوا شويه الاكسبور كما دار يعني في المطيشه بطبيعه الحال، من حيث كاين ارتفاع ديال الاثمنه على صعيد السوق الداخليه. كما كتعرفوا المغرب يعني في اطار المغرب الاخضر ولا الجيل الاخضر، يعني منين داروا بزاف المشاريع ديال اعاده التشجير ديال شجر الزيتون، مساحات كبرى ويعني استثمارات كبرى دارت. دابا السؤال المطروح يعني الظروف المناخيه ديال دابا ماشي هي الظروف المناخيه هذه 10 سنين ولا 15 سنه، ولهذا كخبير اقترح يعني المغرب يعني من هنايا غادي تكون واحد البلون ناسيونال، يكون واحد نقولوا حنايا برنامج وطني من هنا ل 2050 يقدر انا اللي كنقترحه، واللي نقدروا ندخلوا حتى الفرز الجينية، ما نبقاوش نستعملوا غير اشجار الزيتون. كما كتعرف اشجار الزيتون ماشي بحال الطماطم والخضروات كتزرعها وكتشوف النتيجه هذاك العام، ولكن خصنا نستعملوا زراعات اللي عندهم يعني كيقاوموا الجفاف، زيتون اللي كنقدروا نديروا في مناطق يعني جد صعبه، ونستعملوا حتى الرقمنه باش نعرفوا فين نزرعوا هذه الاشجار ديال الزيتون. ما نقدروش نزرعوا اشجار الزيتون في واحد المنطقه ما كطيحش فيها الشتاء.
نشرت اخبار كاست انتهى.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.